بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع، وهو المسمى بالشرح الممتع. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
قوله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. قال: حدث هذا قيد، رجل قيد آخر، طهور يسير قيد ثالث، خلت به قيد رابع، امرأة قيد خامس، لطهارة كاملة قيد سادس، عن حدث قيد سابع. إذا تمت هذه القيود السبعة ثبت الحكم، فإذا تطهر به الرجل عن حدث لم يرتفع حدثه والماء طهور. مثال ذلك: امرأة عندها قدر من الماء يسع قلة ونصفا، وهو يسير في الاصطلاح، خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت، فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به، نقول له: لا يرفع حدثك. والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وألحق به الوضوء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء به، والنهي يقتضي الفساد، فإن توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة. ومن غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل، وقالوا: يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، فما دام الدليل واحدا والحكم واحدا والحديث مقسما تقسيما، فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني.
لأن النبي نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فعلى ما جعلتموها في وحصرتم النهي في أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وتركتم أيضا حكم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. نعم. إما أن تأخذوا بالاثنين أو تطرحوا الاثنين. نعم.
مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، ولم يرد في القسم الأول ما يدل على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذه غريبة ثانية. وقوله: حدث رجل، يفهم منه أنه لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه فإنها تطهر، وكذلك لو غسل يديه من القيام من نوم الليل لأنه ليس بحدث. ويفهم منه أيضا أنه لو تطهرت به امرأة بعد امرأة فإنه يجوز، لقوله: حدث رجل. وقوله: يسير، يفهم منه أنه لو كان كثيرا فإنه يرفع حدثه، والدليل أنه في بعض ألفاظ حديث ميمونة في جفنة، والجفنة يسيرة. وقوله: خلت به، تفسير الخلوة على المذهب أن تخلو به عن مشاهدة مميز، فإن شاهدها مميز زالت الخلوة ورفع حدث الرجل. وقيل: تخلو به، أي تنفرد به، بمعنى تتوضأ به، ولم يتوضأ به أحد غيرها، وهذا أقرب إلى الحديث لأن ظاهره العموم، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلو به. وقوله: لطهارة كاملة، يفهم منه أنه لو خلت به في أثناء الطهارة أو في أولها أو آخرها، بأن شاهدها أحد في أول الطهارة ثم ذهب، أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد، فإنه يرفع حدثه لأنه لم تخلو به لطهارة كاملة. وقوله: عن حدث، أي تطهرت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء، أو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجي به، فإنه يرفع حدث الرجل لأنها لم تخلو به لطهارة عن حدث. هذا حكم المسألة على المذهب.
الذي حاصله أن المرأة لو خلت بهذا الماء ورفعت به حدثا ثم جاء الرجل ليتوضأ بهذا، نمنعه ونقول: لا يجوز لك أن تتوضأ من هذا الماء. نعم.
والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وهذا حديث صحيح. وهناك تعليل، وهو أن الماء لا يجنب يعني أنها إذا اغتسلت منه من الجنابة فإن الماء باق على طهوريته. فالصواب أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم، ولولا ورود الحديث في ذلك لقيل بأن هذا أصلا غير معقول المعنى. طبعا ما الذي يضر الماء إذا خلت به المرأة؟ يعني إذا خلت به المرأة ولم يكن معها أحد، فإن كان معها أحد، كان مع المرأة أحد، ما الذي يتغير به حكم الماء؟ الماء يختلف حكمه في الخلوة عن المخالطة. لولا ورود الحديث في ذلك لقلنا هذا، ولكنه يعني الأمر في ذلك أمر تعبدي، والحديث في ذلك يعني الصحيح أنه يعني ثابت، ولكن حمل العلماء هذا الحديث على الاستحباب وليس على يعني النهي على التنزيه وليس على التحريم. حمل النهي هنا على التنزيه وليس على التحريم. لماذا؟ لأنه جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة، فجاء النبي ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجد، يعني أن هذا لا يضر. فهذا يجعل النهي هنا للتنزيه.
قال أبو الندى الحجاوي رحمه الله تعالى: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بخليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. قال الشيخ العثيمين: قوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه على المذهب، وهو الطاهر، أي تغير تغيرا كاملا بحيث لا يذاق معه طعم الماء، أو تغير أكثر أوصافه، وهي هذه الثلاثة: الطعم والريح واللون. قوله بطبخ، أي طبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بينا، فإنه يكون طاهرا غير مطهر. قوله أو ساقط فيه، أي سقط فيه شيء طاهر فغير أوصافه أو أكثرها، فإنه يكون طاهرا غير مطهر. ويستثنى من هذه المسألة ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه، كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغير فإنه طهور، وكذا لو كان حول الماء أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير فطهور. والتعليل لكون هذا طاهرا غير مطهر أنه ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء كذا، فيضاف كما يقال ماء ورد. ولكن يقال إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا، فيقال مثلا: هذا مرق وهذه قهوة، فحينئذ لا يسمى ماء وإنما يسمى شرابا، يضاف إلى ما تغير به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومما يدل على ضعف ما قاله المؤلف
أنه يشترط أن يكون النقل للوصف نقلا كاملا، يعني يقول: والتعليل لكون هذا طير غير مطهر أنه ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء كذا، فيضاف كما يقال ماء ورد. ولكن يقال إن هذا لا يكفي في نقلهما الطهورية للطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا، حتى ما يقال ماء ورد، لأن مثل هذا أيضا قد يبقى على أصله، ولكن جعل فيه مثل ما تقول ماء صابون، والصابون فيه يسير ولا يخرج عن إطلاقه، ويمكن أن يقول واحد هذا ماء صابون، ويمكن أن يقول واحد أيضا إنه إن جعلت نقطة ورد في ماء وتغير الريح رائحة الماء بهذا الورد يقال هذا ماء ورد، فيقول هذا أيضا يبقى على أصله وهو جواز رفع الحدث به. لكن لو أنه انتقل انتقالا كمان بحيث لا يجعل حتى فيه لفظة الماء، يقال هذا ماء ورد، هذا حبر، هذا عصير، هذا مرق، هذا كذا، يعني أنت إن طبخت مثلا شيئا في ماء وصار مرقة أو كذا، ما تقول هذا ماء مثلا كذا، إنما تقول هذه مرقة كذا، وتقول هذا طبيخ كذا، وتقول هذه مثلا قهوة، هذا شاي، هذا عصير. فإن انتقل هذا الانتقال الكامل صار إيه؟ صار خارجا عن حد الماء وعن وصف الماء، فحينئذ لا يسمى ماء وإنما يسمى شرابا. نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه اللي هو اختيار شيخ الإسلام؟ أن يكون الاسم قد انتقل انتقالا كاملا. نعم.
ومما يدل على ضعف ما قاله المؤلف أنهم يقولون إن ورق الشجر إذا كان يشق صون الماء عنه فوقع فيه وتغير به الماء فهو طهور، ولو وضعه إنسان قصدا فإنه يصير طاهرا غير مطهر. ومعلوم أن من انتقل حكمه بتغيره فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا أو بغير قصد، كما نقول فيما إذا تغير الماء بنجاسة فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا وما لم يوضع قصدا، ما دامت العلة هي تغير الماء.
نعم.
قوله أو رفع بقليله حدث، أي بقليل الماء وهو ما دون القلتين، حدث سواء كان
في المذهب يسمى ماء طاهر وليس بطهور، الذي حصل فيه هذا التغير يقال هذا ماء طاهر وليس بطهور، فإنه لا يرفع أحداث. وعند غيرهم أن هذا ليس ماء أصلا، إذا غلب الشيء عليه بحيث لا يسمى ماء، بل يقال هذا ورد، يقال هذا حبر، يقال هذا عصير، حينئذ لا يسمى ماء أصلا، لا يسمى ماء، فلا يكون من أقسام المياه، فالماء يعود إلى الطاهر وهو الطهور أيضا وإلى نجس. أما المذهب فإنه يجعله قسما من الماء لكن لا يصح رفع الحدث به، أما إذا بقي فيه وصف الماء فإنه يرفع به الحدث. نعم.
قوله أو رفع بقليله حدث، أي بقليل الماء وهو ما دون القلتين، حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو بعضها. مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين فأراد أن يتوضأ فغسل كفيه بعد أن غرف منه، ثم غرف أخرى فغسل وجهه، فإلى الآن لم يصل الماء طاهرا غير مطهر، ثم غمس ذراعه فيه ونوى بذلك الغمس رفع الحدث، فنزع يده فالآن ارتفع الحدث عن اليد، فصدق أنه رفع بقليله حدث فصار طاهرا غير مطهر. وليس لهذا دليل ولكن تعليل، وهو أن هذا الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا أعتق فلا يعتق مرة أخرى. وهذا التعليل
هو عبد أصلا يعتق مرة أخرى، هو إذا أعتق العبد يعتق مرة أخرى كيف؟ هو عبد خلاص صار حرا، هذا قياس عن فارق. نعم.
وهذا التعليل عليل من وجهين، الأول وجود الفرق بين الأصل والفرع، لأن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر، لما حررناه لم يبقى رقيقا، وهذا الماء لما رفع بقليله حدث بقي ماء لا يصح القياس،
بقي ماء لما رفع بقليله حدث بقي ماء، وإذا رفع به حدث هذا يخرج عن كونه ماء، هو ماء. إنما العبد إذا أعتق بقي عبدا، لا هو حر. نعم.
الثاني أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد، فإن لنا أن نسترقه، وحينئذ يعود إليه وصف الرق، ثم يصح أن يحرره مرة ثانية في كفارة واجبة. فالصواب أن ما رفع بقليله حدث طهور، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها. قوله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، الضمير في قوله فيه يعود إلى الماء القليل، واليد إذا أطلقت فالمراد بها إلى الرسغ مفصل الكف من الذراع، فلا يدخل فيها الذراع. مثاله رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء قليل فغمس يده إلى حد الذراع فيكون طاهرا غير مطهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. ففيه النهي عن غمس اليد في الإناء والتعليل فإن أحدكم إلى آخر الحديث، فلو غمست اليد في ماء كثير فإنه يكون طهورا، وإذا غمس رجل رجله فإنه طهور لأنه قال يد، وكذلك لو غمس ذراعه فإنه طهور، ولو غمس كافر يده فإنه طهور، وكذا المجنون أو الصغير لأنه غير مكلف، ولو غمس رجل يده بعد أن نام طويلا في النهار فإنه طهور، وكذا إن نام يسيرا في الليل. هذا تقرير كلامهم رحمهم الله. ولو غمس المكلف يده بالشروط التي ذكر المؤلف كان طاهرا غير مطهر. ولكن إذا تأملت المسألة وجدتها ضعيفة جدا، لأن الحديث لا يدل عليها، بل فيه النهي عن غمس اليد ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء. وفي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. وعندنا الآن يقين، وهو أن هذا الماء طهور، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين، فلا يرفع بالشك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا، فالكافر من باب أولى، لأن العلة في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم. وكونه لم يوجه الخطاب للكافرين جوابه أن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وليس هذا حكما تكليفيا بل وضعي. ثم يقال عن اشتراط التكليف إن المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب، فقد تكون يده ملوثة بالنجاسة وقد لا يستنجي ويمس فرجه وهو نائم، فكيف يضر غمس يد المكلف الحافظ نفسه ولا يضر غمس يد المميز؟ فهذا القول ضعيف أثرا ونظرا. أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه، وأما نظرا فلأن الشروط التي ذكروها
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليد في الإناء ولم يتعرض للماء، وثانيا فإنه قال فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده، وهذا مشكوك فيه، واليقين هو طهارة الماء، ومعروف أن اليقين هذا لا يزول إلا بيقين. نعم.
وأما نظرا فلأن الشروط التي ذكروها وهي الإسلام والتكليف وأن يكون من نوم ليل لا يتعين أخذها من الحديث. أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث،
لا البعض على العلم أخذ من قوله فإنه لا يدري أين باتت، وأن هذا البيات لا يكون إلا بالليل، فلهذا قالوا أن يكون من نوم ليل، لكن هل يصح أن يكون هذا علة ومناطا للحكم؟ هذه مسألة أخرى، لكن كثير من أهل العلم حمل ذلك على نوم الليل. نعم.
قال أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث أن قوله أحدكم المخاطبون مسلمون، فهذا شرط الإسلام، وقوله أحدكم لا يخاطب إلا المكلف، وقوله باتت
الإسلام والبلوغ والعقل وكذا في قوله إذا استيقظ أحدكم. نعم.
وقوله باتت البيتوتة لا تكون إلا بالليل، وأيضا يشترط أن يكون ناقضا للوضوء، وأخذ من قوله فإن أحدكم لا يدري، فالنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر، فيقال يد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز أولى بالتأثير. وخلاصة كلامهم أنه إذا تمت الشروط التي ذكروها وغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثا فإنه يكون طاهرا لا طهورا، والصواب أنه طهور لكن يأثم من أجل مخالفته النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثة. ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط فأوجب عليه طهارتين، ولكن أين هذا الإيجاب في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب استعمال الماء أو التراب، لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطهارة قالوا يستعمله ويتيمم.
نعم، فألزموا بعبادتين، ومعلوم أنه إذا صح الوضوء إما أن يصح الوضوء أو لا يصح، فإن صح الوضوء فلا حاجة إلى التيمم، وإذا لم يصح الوضوء فلا حاجة إليه أصلا، فكيف يلزم الواحد بالوضوء والتيمم؟ إما أن يقال هذا الوضوء صحيح أو يقال غير صحيح، فإن كان صحيحا فلا حاجة إلى التيمم، وإن لم يكن صحيحا فعلى ما يؤمر به. وهذا يدل على أن هناك قد يضعف النظر في مثل هذه الأدلة إذا لم تبنى على أصل. نعم.
فإن قيل ما الحكمة في النهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا لمن قام من النوم؟ أجيب أن الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن قال قائل وضعت يدي في جراب فأعرف أنها لم تمس شيئا نجسا من بدني، ثم إنني نمت على استنجاء شرعي، ولو فرض أنها مست الذكر أو الضبر فإنها لا تنجس. فالجواب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن العلة غير معلومة، فالعمل بذلك من باب التعبد المحض، لكن ظاهر الحديث أن المسألة معللة بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا التعليل كتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس يده حتى يغسلها 3. وما ذكره الشيخ رحمه الله وجيه، وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده، لكن السنة يفسر بعضها بعضا.
نعم، يعني فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء، وليس مسألة النجاسة فقط، حتى تربط أنت يدك مثلا وتقول أنها لا تمس نجاسة، وحتى لو مست القبل أو الدبر أو كذا فإن ذلك أصلا لا, 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 يعني لا تأثر باليد لكونني ربطتها. لكن يقال أن المسألة فيها تعبد، وقد يعبث الشيطان بها فيؤذي اليد أو يضع فيها شيئا يؤذي الماء بعد ذلك. المهم أننا متعبدون بعدم غمس اليد في الإناء إذا قام أحدنا من النوم، وهذا الحد لا إشكال فيه ولا اختلاف فيه. لكن بعد ذلك يقال هل الماء هنا إذا غمس الإنسان يده فيه هل الماء يتحول من كونه طهورا إلى كونه طاهرا أو يتحول إلى نجس؟ هذا هو محل البحث. إنما النهي عن أن يضع الإنسان يده في الإناء هذا محل اتفاق، لا ينبغي الإنسان يضع يده في الإناء. ثم تنازعوا هل النهي هنا للتنزيه أو النهي هنا للتحريم، فمن رأى للتحريم أثم من وضع يده في الإناء، ومن رأى للتنزيه لم يؤثم، ولكنه يكون خالف السنة في هذا. ثم هل الماء ينجس أو لا ينجس؟ ثم هل الماء يكون طاهرا أو يبقى طهورا؟ والذي يترجح من هذا كل ما بيانه الشيخون بأن الماء لا أثر له في ذلك، ويبقى الماء يصح أن يتوضأ به الإنسان وأن يرفع حدثه ويبقى على أصله، لكن ينهى الإنسان عن غمس يده في الإناء كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. قال الشيخ رحمه الله قوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر، الضمير يعود إلى الماء القليل، والمعروف عند الفقهاء أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس أن يغسل 7 مرات، فالغسلة الأولى إلى السادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس لأنه انفصل عن محل النجس. مثاله رجل يغسل ثوبه من نجاسة، فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس لأنه انفصل عن محل نجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهرا غير مطهر لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة، فهو طاهر لأنه أثر شيئا وهو التطهير، فلما طهر به المحل صار كالمستعمل في رفع حدث ولم يكن نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. وأما المنفصل عن الثامنة فطهور لأنه لم يؤثر شيئا ولم يلاقي نجاسة، وهذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت. وإذا فرض أن النجاسة لم تزل ب7 غسلات فإن من فصل قبل زوال عين النجاسة نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. وقوله فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير طعمه إلى آخره، وهذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى 3 أقسام طهور وطاهر ونجس، والصحيح أن الماء قسمان فقط طهور ونجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور، وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام.
نعم، لأنه خرج عن كونه ماء صار عصيرا صار شرابا فلم يعد ماء، فلماذا يبقى إدخاله في قسم الماء؟ نعم. أما ما سموه أنه طاهر غير مطهر وليس بطهور فإنه طهور ويصح رفع الأحداث الحدث به، سواء توضأ به مثلا فانفصل منه أو ما مستعمل في إزالة حدث أو كذا، كل هذا إن شاء الله لا إشكال فيه، أو خلت به المرأة، كل هذا يرفع الأحداث بإذن الله تبارك وتعالى، وطالما أنه في وصف الماء وأنه لم تخلطه نجاسة تخرجه عن طهوريته فإنه ماء طهور وطاهر لا فرق بين الوصفين، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. نعم. تسبيع، التسبيع هذه عند الحنابلة نعم يقولون بها التسبيع في سائر الغسلات، والصحيح أنه لما ورد التسبيع في نجاسة واحدة فقط وهي الكلب، ويبدو أنه أيضا ليس نجاسة الكلب فقط بل لأمور أخرى تعبدية، كما في حديث عبد الله بن مغفر حديث أبو هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فقط هذا خاص بولوغ الكلب في الإناء، ولم يثبت أن النجاسة يلزم في إزالتها عدد معين بل يلزم زوالها فقط، الذي يلزم في أي نجاسة هو زوال عين النجاسة بثلاثة بخمسة بسبعة بتسعة، المهم أنه يزول عين النجاسة، أما العدد فلم يرد إلا في الكلب اللي هو العدد سبعة في الكلب، وكذلك الغائط ورد الثلاث فيها في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بثلاثة أحجار، هذا ورد العدد فيها، أما سبع في غير نجاسة الكلب لا يصح في ذلك حديث، ولكن هم قاسوها على ذلك. نعم نعم. ماذا ما عفو عنه؟ لا لا ما عفو عنه، كلب المعلم ما أصاب من يعني ما أمسك به من الصيد هذا ما عفو عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
يصيب شيء من اللحم، إنما هذا من الخارج فقط، من الخارج، ولو حتى دخل النابه فإنه لا يغسل في هذا، هذا في الإناء أيضا، وأيضا في الكلب تسبيع في الإناء لا في الثياب، يعني لو أن الكلب مثلا أصاب لعابه ثوبا هل يغسل سبعا؟ لا ما يغسل سبعا، التسبيع والإناء يكون في إناء وأن يكون العدد سبعا في الإناء، أما في غير الإناء حتى من الكلب لا يغسل سبعا. نعم أيوة، بس ليست نجسة، رمي الزبالة يعني يسأل أخوكم يقول يعني عن رمي الزبالات مثلا في القمامة في الترع الصغيرة هذا لا يغيره أصلا. نعم ليست أقصد ليست نجسة، هذه ليست نجسة، ولو تغيرت أصلا ليست نجسة، ولو تغيرت فإنها تغيرت بغير نجاسة. لا بالنسبة لمصارف البيوت المصارف يعني لو صرف فيها النجسات ينظر هنا بقى القاعدة الأصل هل تغير لونها أو طعمها أو ريحها أم لا، إن تغير فلا يجوز وإلا ما تغير فيجوز. نعم.
والدليل على هذا عدم الدليل، إذ لو كان قسم الطاهر موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث.
قسم الطاهر اللي هو غير الطهور يعني، إنما هو طهور وهو طاهر، فالطاهر موجود في الشرع وهو الطهور لا فرق بين وصفين، لكن يعني فصل الماء فجعل قسم منه طهورا وقسم آخر طاهرا هذا لم يرد في الشريعة، إما ماء طاهر خال عن النجاسة أو خال عن الطاهر الذي غالب عليه وسلبه إطلاقا، وإما أنه باق على ذلك، إن كان باق على طهوريته وباق على أصله رفع الحدث. نعم.
لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضح، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم، إما أن يتطهر بماء أو يتيمم، فالناس يحتاجون إليهم كحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة.
ولا يقال هنا خلاف لفظي، خلاف لفظي، فهم ومثلا في العصير أو الشراب هم يسمونه مثلا هنا طاهرا، لكنهم ويقولون لا يرفع الحدث، وأنتم تسمونه شرابا ولا يرفع الحدث، فالخلاف لفظي. نقول لا، ليس الخلاف لفظيا، لأنه إن كان في هذه الصورة يصدق هذا، لكن في غير الصور الأخرى، في الصور الأخرى لا يصدق هذا الكلام، بمعنى أنهم يرون الماء المستعمل هذا صار طاهرا لا طهور، ونحن نرى أنه طاهر وطهور يرفع الأحداث، ولا إشكال في هذا أصلا، فيما إذا رفع به حدث أو كذا لا إشكال في ذلك. فهم يمنعون رفع الحدث بماء باق على إطلاقه لكونه رفع به حدث آخر، أو لكونه خلط به مرأة، أو لكونه كذا 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 كذا، فلهذا هم يمنعون من استعمال هذا الماء في رفع الأحداث، ولا دليل معهم على ذلك إلا بحجة أنه صار طاهرا نظرا لهذه النصوص التي ظنوها في هذا. لكن عند أصحاب القول الآخر هو أن الماء قسمان، فإنه يرفع الحدث حينئذ ويزيل الخبث. طبعا زوال الخبث اختلف عن رفع الحدث، زوال الخبث بأي مائع، خرج بقى عن إطلاق ما خرج عن إطلاق، بأي مائع يصح، بأي مائع يصح رفع زوال إزالة الخبث، إنما رفع الحدث إنما يكون بالماء. وما الماء؟ الماء الطاهر، هذا واحد الشرط الأول اللي هو لم يخلطه نجاسة تغلب عليه. الأمر الثاني الباقي على إطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لم يعد ماء، لم يعد ماء أصلا، إذا لا يدخل في مسألتين، صار شرابا عصيرا حبرا مسكا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والندس ما تغير بنجاسة.
الصابون اما ان يغلب عليه او لا يغلب، بحيث يقال هذا الصابون، يبقى لا يرفع الحد، لم يعد ماء، ما عندي ماء، لكن مثلا مجرد ما يتغير بعض الشيء او تقع صابون فيه او شيء من هذا، هذا لا اشكال فيه ان شاء الله. نعم، تغيير الماء كيف يعني؟ أنا يتغير بنجاسة يبقى ده نجس، أنا يتغير بطاهر سلب إطلاقه، صار الآن هو طاهر، طاهر لا ب ب ب ب شيء طاهر، يعني مائع طاهر، لكن ليس ماء، لا يستعمل، لكن الأول لا يستعمل في رفع الحدث ولا زوال النجس، والثاني يستعمل في زوال النجس لا رفع الحدث، لأنه ليس ماء لكنه مائع طاهر فأرفع فيزيل الخبث، إنما إذا خلطه نجاسة لا خبث ولا حدث. من؟ لا، ما خلاص علة النجاسة أقصد قضية بقى على الإطلاق وعدم، خلاص علة النجاسة القضية على كل هذا. نعم. الشيخ مقبل يقول: اطلعت على الوثيقة التي فيها حي على خير العمل فوجدتها تنقسم من ثلاثة أقسام. هل الشيخ مقبل ذكرها فينا؟ نعم، في رياض الجنة. يقول: هذه الوثيقة التي فيها حي على خير العمل فوجدتها تنقسم من ثلاثة أقسام. أي نعم. طيب ممكن تأتي بكلام الشيخ نفسه؟ نعم. هذه وثيقة من؟ نعم، اقرأ كلام الشيخ.
قال العلامة الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى في رياض الجنة: وأما النسخة المؤلفة بعنوان الأذان بحي على خير العمل فقد اطلعت عليها فوجدتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا صحيح، لكنه لا يدل على أننا نقول في الأذان حي على خير العمل. مثاله الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها الحديث. ونحن لا نذكر أن الصلاة أفضل، ونحن لا ننكر أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين، ولكن لا يلزم من هذا أننا نبتدع في الأذان ونقول فيه حي على خير العمل. قلت ولكن الأمر بالعقل، لو كان الأمر بالعقل لأدخلنا في الأذان كل ما اعتقدناه حقا وصوابا. فتجد هذا يقول حي على عمود الدين، وذلك يقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والآخر يقول حي على مكفرة الذنوب، ولصار الأمر فوضى، ولصار رافضة إيران مصيبين أيضا في زيادتهم. أشهد أن عليا ولي الله بعد الشهادتين في الأذان. فهل يشك أحد من المسلمين في ولاية علي رضي الله عنه؟ ولكن زيادة مثل هذه الألفاظ في الأذان المشروع تعتبر بدعة ذميمة بلا شك. فهل يشك أحد من المسلمين؟ ولو كان الأمر بالعقل لأدخلنا في الأذان كل ما اعتقدناه حقا وصوابا. فتجد هذا يقول حي على عمود الدين، وذاك يقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والآخر يقول حي على مكفرة الذنوب، ولصار الأمر فوضى، ولصار رافضة إيران مصيبين أيضا في زيادتهم. أشهد أن عليا ولي الله بعد الشهادتين في الأذان. فهل يشك أحد من المسلمين في ولاية علي رضي الله عنه؟ ولكن زيادة مثل هذه الألفاظ في الأذان المشروع تعتبر بدعة ذميمة بلا شك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا ومؤذنوه يؤذنون بالأذان المعروف الذي نقل إلينا برواية العدل الضابط المتصلة من مسنديها إليهم بغير شذوذ أو علة، وليس في شيء منها هذه الألفاظ الدخيلة. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. وهذه المجموعة ثم قال الشيخ ثانيا صحيح صريح لكنه ليس بحجة، لأنه موقوف على عبد الله بن عمر وأبي أمامة ابن سهل ابن حنيف وعلي ابن الحسين، وهذا استحسان منهم رحمهم الله، ولسنا متعبدين باستحسانهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. قال قلت لا حجة إلا في قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أما فعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم فلا حجة فيه، وخاصة إذا خالف المرفوع أو خالفه الصحابة.
هذا سهل، يعني الجواب سهل، جواب سهل.
ثالثا
لكن ورود ذلك أنا ولاية الصحابة سبحانه، يعني لو قيل بأن الإسناد هذا اللي بأن أذان هذا لم يروى بإسناد فتكفي شهرته، يعني أعظم عبادة أعظم ما يشتهر به هو الأذان هذا، ولهذا يسمون من الشعائر الظاهرة التي لو تركها أهل بلد قتلوا عليه، شعيرة ظاهرة ينقلها أهل البلد كلهم، يعني لو كان شيء يستغنى عن الإسناد. ثم ابن عمر معلوم سبحان الله بتحري، فعلى أي دليل يا ابني ابن عمر هذا الأمر؟ يعني من قلت تحري ابن عمر مواضع الصلاة فيها وجه، حديث عدبان لو أتيتنا فصليت فاتخذنا ذلك المكان مصلى، تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بجسده وملامسه من ثياب وكذا، فقد يكون وجه أيضا لما صلى فيه، يعني فيه أوجه. لكن زيادة حي على خير العمل في لفظ الأذان، معروف أن العبادة توقفية عند الصحابة، هذا أمر عجيب سبحان الله سبحان الله. ينهى بلال عن هذا؟ هو بلال كان يقول هذا؟ فين هدى كده هدى؟ ها؟ لو ثبت هذا، يعني لو ثبت هذا يبقى الإنسان استراح شوي. لما أمرك أنا من قبل قلت بس هات كده كلام، هات كده كلام الشوكاني علي. المهم لو وجد هذا في وقت الأوقات صار فيه يعني قد، لأنه قد يبغى نسخ الإنسان، قد يكون إنه ليس نسخا عنده بل يكون مثلا ناهي العلة والعلة زالت، إذا فيها وجه يبقى الإنسان كده استراح. أما بغير هذا
البعض يجعله
تثويب، أيضا وارد التثويب توقيفي، أو يكون بعد الأذان خارج عن فضل الأذان محددة، لكن في نفسي الواحد يستكثر على ابن عمر واخد بالك يعني رضي الله عنه ان يقول مثل هذا. وبعدين ايضا غيره من اصحابه ابو امامه ابن اسامه يعني المهم ان يثبت شيء. لو ثبت ان هذا كان لو ثبت ان هذا كان سهل الامر خلاص. ليه بقى؟ لو كان لو ثبت ان هذا الامر خلاص قد يخفى بقى على الواحد بعد ذلك الامر او لا يخفى، دي مساله بقى اخرى، لكن لها اصل. سبحان الله، هل حصل نسخ؟ هل ليس نسخا ولكن محموله على محمل معين؟ فهذا يرى زوالها امرا والثاني يبقى يرى بقاء الامر على ما هو عليه، هذا كان لعله والعله زالت او ما زالت، او يكون مثلا اجتهاد مره في بعض المرات مثلا يرى مثل صلوا في رحالكم فيقول مثلا حي على خير العمل، مر بها احد قال وهو مفرط يقول حي على خير العمل. انما ان يثبت هذا ما راينا حتى اهل البدع لا الاشاعره الرافض فقط هؤلاء هم الذين يستدلون بهذا، لكن لا تجد لا معتزليا ولا قدريا ولا جبريا ولا خارجيا ولا مرجئيا ولا صوفيا ولا احد، لان هذا مشهور شعائر الظاهره التي لا تخفى. كيف في عصر النبوه بقى اللي ما في الا السنه، يعني ليس هناك ما يخالط السنه، انما السنه والسنه فقط. نعم اكمل كلام الشيخ.
قال ثالثا: أحاديث منكرة وموضوعة وهو أكثر النسخة، فإن أغلب أحاديثها تدور على أبي الجارود زياد بن المنذر وأبي بكر بن أبي دارم أحمد بن محمد ونصر بن مزاحم وجابر بن يزيد الجعفي ومقاتل بن سليمان، وكل هؤلاء قد كذبوا. وأحاديث أخر تدور على مجاهيل لا يحتج بهم، ثم إننا لسنا نعتمد على المؤلف لأنه شيعي.
هذا اللي ورد عن ابن عمر يعني ثبت الآن بالإسناد الصحيح، نعم، كما رأى مالك عن نافع عن ابن عمر ثبت هذا بالإسناد الصحيح، يبقى الكلام في تأويل وتخريجه يعني. طيب هذا عودة إلى مبحث الأذان، عودة إلى مبحث الأذان وهو كلام ابن عمر رضي الله عنهما، نعم، أو ما ثبت عن ابن عمر في حي على خير عام، يقول ده كلام ابن رجب. تمام. كويس جدا.
وقال بسند حدثنا حكم اسماعيل عن جعفر عن ابي ومسلم بن ابي مريم عن علي بن حسين كان يؤذن فاذا بلغ حي على فلاح قال حي على كل العدل ويقول هو الاذان الاول.
تمام. يبقى هو كتثويب يعني يكون، يبقى هنا جاءت الزيادة تبقى موضوعها هنا فين؟ في محل التثويب. هل يقول الصلاة خير من النوم ولا يقول الصلاة خير العمل؟ خير من النوم خير العمل، وفي التثويب إذا لا يكون في الأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذا. نعم. طيب. ها؟ هذا في مبهمين.
أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانها الصلاة في المنام.
أي لكن في إبهام.
ماشي. ثم قال هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بلالا وأبا محذور.
نعم.
ونحن نكره الزيادة في
الألفاظ. ماشي، هذه لا إشكال فيها. تمام. كلام الشوكاني. ماشي. تمام. طيب اخونا محمد تجيب ده فين؟ في الاحكام؟ انا يا اخونا الشوكاني ما تجيبه اصلا؟ عندك اصلا؟ طيب فصل ده الاعتماد على الحديد في البحث. يقول وقد صح لنا الشوكاني يقول على حسب نقل اخينا محمد يقول وقد صح لنا ان حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر، وهكذا قال حسن بن يحيى روى ذلك عنه أو روى ذلك عنه في جامع آل محمد.
قال شيخنا الذين أخرجوا ذلك السنن يتنفع عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على قيد عمل أحيانا.
أنه كان
يؤذن بحي على قيد عمل أحيانا.
يبقى إخواني هنا صار المسألة في التثويب، في التثويب، يبقى حي على خير عمل أو الصلاة خير من النوم. فهذه قد تحتمل، هذه إذن مسألة تحتمل، وليس أن هذا يزاد في الأذان اللي هو أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فليس أن ابن عمر في أن ابن عمر رضي الله عنه كان يزيد في ذلك، إنما تكون هنا إذن مسألة الإيه التثويب فقط، هل يثوب بحي على خير عمل أو يثوب بصلاة خير من النوم. الحمد لله بهذا يرفع الإشكال بفضل الله سبحانه وتعالى، وتبقى إذا المسألة هذه تكون عبارة إما أنها كانت كما جاء في بعض الأحاديث هنا أنها كانت كان يؤذن بها الأول ثم دلهم النبي على الصلاة خير من النوم إن صح الحديث في هذا، أو أنه قد يكون من اجتهاد الصحابة أنها خارج الأذان وتكون هذه صلاة خير من النوم بحسب يعني اللفظة التي تؤدي هذه أو ما في معناها، وإن كان العلماء يطرحون هذه، لكن تكون وجه تكون شبهة تكون شبها ويكون وجها. أما الأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء يأتي ابن عمر يزيد حي على خير عمل، فهذه لم تثبت، هذه لم تثبت. قولهم هنا حتى بالنسبه يقول أحيانا، طب متى الأحيان هذه في التثويب؟ بهذا الحمد لله رب العالمين، الآن الإنسان اطمأن قلبه في هذه المسألة، لأن أنا أقول الأذان أصلا إخواني العلم به علم، العلم به علم مشهور، لا ليس هو المسائل الخفية، أن نقول مثلا حرك الإصبع ولا ما حرك الإصبع، نزل على الركبتين نزل على اليدين، مثل هذه الأشياء التي قد تكون، إنما الأذان هذا معلوم مشهور عند الناس. كما قلت لكم لو شيء يرد إلينا ونتيقن بثبوته، لو شيء يرد بغير إسناد ونتيقن من ثبوته الأذان، مثل الإسلام، مثل الإسلام، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول هذه الأمة، يعني يقارب مثل هذه الأمور يعني الواضحة، معلومية الأذان وشهرة الأذان تغني عن النظر في الإسناد، هذا معلوم معروف. مثل مثلا ما نقول هاجر النبي إلى مكة إلى المدينة، من اللي روى هذا؟ ما يعنينا من الذي روى هذا أصلا؟ ما يعنينا من الذي روى هذا؟ لأن هذه في الأمة أعظم من أن تنظر في إسناده، أنه قامت غزوة بدر، أحد، الخندق، في أحد يسأل عن هذه الأسانيد؟ الأذان أيضا بألفاظ هذه معروفة، ما زاد النبي لا قبل ولا بعد. فمثل هذه ما نقول اجتهد ابن عمر وهو مخالف لكذا، ولهذا مسألة يعني أنه مثلا إن هذا عمل ابن عمر وخالف، دي مسألة سهلة، يعني الرد في مثل نحو هذه المسائل سهل، لكن لا اللي كان مشكل عندي أنني أرى أعتقد في نفسي أن هذا ليس من هذه المسألة التي نقول فيها ابن عمر خلف اجتهاده السنة فنطرح. مثل ابن عمر ذكر البخاري عنه 9 أحاديث متتالية في تحريه مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المدينة إلى مكة، تحريه المواضع والصلاة ووصف ذلك بالشبه، 9 أحاديث متتالية ذكرها البخاري رحمة الله عليه. ونقطع ونجزم أن هذا اجتهاد ابن عمر ولا وليس شيء في الرسول يدل على ذلك، بل إن أباه كان ينهى عن هذا، كما جاء ابن وضاح، ذكر ابن وضاح في البدع لما صلى بالصحابة يوما بأصحابه يوما ثم رأى الناس يذهبون طرقا فقال أين يذهب الناس؟ قالوا مواضع صلى فيها النبي وصلون فيها، فنهى عمر بشدة عن هذا. دي نقول إيه؟ فعل ابن عمر، اجتهاد ابن عمر ولم يرد به نص، إنما دي ما ندخلها في اجتهاد ابن عمر، يعني دي مسألة أن تكون في الأذان بعموم، لا ابن عمر أعلم بالأذان وهو أمر مشهور، لكن يبقى بقى إذا المسألة إيه؟ ضاقت 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 حتى وصلت إلى إيه؟ إلى أن ذلك يكون في التثويب. فأن يثوب بالصلاة خير من النوم وأن يثوب بالصلاة خير العمل أحيانا، دي مسألة بقى إيه؟ نقول هي التي تكون إيه؟ محل الشهادة. ولهذا نقول لعل ابن عمر رضي الله عنه رأى سعة الأمر في ذلك، لعل ابن عمر كان هذا أولا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بعد ذلك كما ذكر هذا، لكن الإسناد في كلام، لعل بإذا المسألة هنا خفت فصارت محل لكذا، ولهذا لا يكون فيه دليل للروافض أو للشيعة حينما يضيفون هذا في كل أذان الصلاة خير من الإيه من العمل. لأن لو قلت اجتهد ابن عمر في هذا في الأذان هذا، هو قد يقال يجتهد أيضا مثل ما ذكر الشيخ مقبل، يجتهد بقى الصلاة خير، الصلاة تكفر الذنوب، الصلاة كذا، الصلاة كذا، الصلاة كذا إلى آخره. فبهذا الحمد لله يطمئن الإنسان، يطمئن الإنسان إلى هذه المسألة له. نعم. مين؟ كيف نربط هذا بذلك؟ اللي هو أي نربط؟ دي محل كتاب. شوف بقى زي عملته ليه؟ والعلم ضعف، تمام، أهل من ضعفه وصححه دخلنا في محضن الاجتهاد. إنما أنتم أهل العلم عندكم عملوا إيه؟ فين الصح وضعف؟ فين المشتبه عندكم؟ ما احنا بنقول طالما احنا دخلنا بقى صحيح وضعيف، نسخ ولا ما نسخ، يبقى دخلنا في محضن اجتهاد. ويبقى بالتالي هنا هتكون مسألة بقى صورتها أن يوافق فلان في اجتهاد السنة فيقبل، أو يخالف في اجتهاد السنة فيرد قوله. لكن اللي احنا استعظمناه ولا يقول قال تم أنتم قررتم يا شيخ كثيرا أن المسألة قد تكون ظاهرة تخفى على بعض الصحابة، زي مثلا ربا الفضل، زي مثلا كذا، نقول نعم، لأن هي في أصلها مسألة مبناها على النص، النص قد يرد وقد لا يرد. إنما مسألة الأذان مو مبناء على النص فقط، مبناء على النص والنقل. يعني ابن عمر كم صلى مع النبي، كم سمع الأذان ابن عمر، ثم إن ابن عمر بقى نفسه بقى. ابن عمر نفسه أصلا حتى في أذان عثمان ورد عن أنه قال هذا بدعة، بدعة، يقول في أذان عثمان هذا بدعة، معانه بالألفاظ الشرعية، لكن يحمل هذا أيضا على أنه بدعة، يعني لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ابن عمر معروف بتحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الصحابة رضوان الله عليه في هذا الباب. الأمر الثالث اجتهاد ذلك بحيث لا يخفى، هذا مثل هذا لا يخطئ فيه المسلم المبتدئ، فكيف بابن عمر رضي الله عنه؟ لكن الربا ربا فضل، الربا نسيئة، إنما الربا نسيئة، إنما أداة حصر في لغة العرب. منين يأتي ربا الفضل؟ إلا إذا كان عند الحديث الذهب بالذهب، الفضة بالفضة إلى آخره، يدا بيد، مثلا بمثل. من هنا قال ابن عباس في آخر الأمر لكن أخبرني أخي فلان أن النبي أذن عن ذلك وذكر الحديث. إذا ما كان عنده الحديث مثل هذا نعم، إنما الأذان مش حديث، مش شيء خفي. الأذان يساوي غزوة بدر، الأذان يساوي غزوة أحد، لكن أن يكون هذا بقى في التتويب، أذان أول في الفجر أو الثاني أو في التتويب، دي مسألة بقى ممكن فعلا قد تخفى، أو يظن فيها أن 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 المراد هنا يعني وضع كلمة يحث بها على الصلاة وليس التوقيفية. ليه؟ لأن دي مش في حديث عبد الله بن زيد، صلاة من يوم مش في حديث عبد الله بن زيد، ولا ولا في مراه عمر مثل ما رأى ابن زيد، دي بقى لا، نقول ايه الصادق غير منوم، دي حتى في هذا الباب. تمام. نعم. تمام. صح، هذا صح عن ابن عمر ايضا، انه لما ثوب رجل في صلاة الظهر ايضا امراه فقال اخرج. صحيح، ذكرت هذا الآن أيضا، هذا بخصوص التثويب، أنكر ذلك ابن عمر أيضا. فكيف يفعل ابن عمر هذا؟ الحمد لله، الحمد لله، صرحت جدا، الحمد لله، فضل الله عز وجل، الحمد لله. نعم نعم. أي نعم. أين؟ أين؟ في بعض الروايات في الصف. تمام. يبقى جمع ديش محمد بقى، إذا الكلام هذا كله جمعه ونسقه، ويبقى يعني بحث كده مستقيم، بحث ابن باز. نعم.
قال وأما ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأذان حي على خير العمل، فلا أساس له من الصح. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن علي بن الحسين، وأما ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأذان حي على خير العمل، فلا أساس له من الصح. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن علي بن الحسين رضي الله عنه عن أبي أنهما كان يقولان في الأذان حي على خير العمل، فهذا في صحته عنهما نظر،
وإن صححه بعض أهل العلم عنهما، لكن ما قد علم من علمهما وفقهما في الدين يوجب التوقف عن القول بصحة ذلك عنهما، لأن مثلهما لا يخفى عليه أذان بلال ولا أذان أبي محذورة. وابن عمر رضي الله عنهما قد سمع ذلك وحضره، وعلي بن الحسين رحمه الله من أفقه الناس، فلا ينبغي أن يظن بهما أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة المستفيضة في الأذان. ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما، ولا يجوز أن تعارض السنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقوال غيره، لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس.
نعم، يعني ده كلامنا في الأول، الهيبة أن يقال هذا كذا، لكن إذا عرفنا أيضا ما زال به الإشكال أصلا العلمي فهذا إن شاء الله يبقى وثمانان، وليس فقط مبني على حسن الظن بهؤلاء، بل هو مبني على متين العلم أيضا، دي بل الإنسان يفرح بها، ليس مسألة حسن الظن وفقط، بل إنه أيضا مبني على متين العلم في ذلك، وأن ذلك إنما هو في التثويب الذي يكون في الأذان، في الأذان، وليس هو في مطلق الأذان نفسه، أنظر على من ثوب في أذان الظهر فكيف يقر هذا في غير هذا الأذان. يبقى هذا مبني على متين العلم مع حسن الظن وليس على حسن الظن فقط. نعم، طيب نأخذ 5 دقائق كده في هذا. نعم، لابن باز ومان تسكتريا. لا ابن باز، شوف ما تسيبلوش كلمة ابن باز، لا تطرق الكلمة لأنه مدقق راسخ. نعم،
وقد رددنا هذا اللفظ المنقول عن
ابن باز مستو. تعرفين اللي حصل دلوقتي يا اخوان كده، هو دي درس الشيخ، فعلى مدار 70 سنة بيدرس، يعني المسألة دي لو جاء ذكر لها مرة تانية خلاص بقى احنا انتهينا منه، فتلاقي الكلام الموزون فيها مباشرة مش البحث. فابن باز كانت مستو كده، مثل ابن باز، درس ابن باز رحمة الله عليه، هو كان نفس الكيفية اللي احنا فيها الآن، نفس الكيفية، تأتي مسألة طيب كذا الشيخ يقول هذه تحتاج بحث أمود، طيب يوم يقول يا شيخ فلان مثلا ذكر كذا، طيب فلان يقول ذكر كذا، فتكون مسألة محل بحث حتى يحصل اطمئنان فيها. وقد يكون البحث في الحلقة يكلف الشيخ، يقول مثلا يا شيخ مثلا عبد العزيز القاسم ابحث هذا في كذا، ابحثه ثم يأتي قبل الدرس القادم يقرأ على الشيخ أولا المبحث الذي مضى، ثم الشيخ يقر ما يقر، وهكذا مسائل كان الشيخ تدرس في 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 درسه. فإذا بطول الخبرة بقى 70 سنة المسألة دي تكرر بقى كل المشكلات، لا حديث مثلا عند بعض أصحاب السنن إذا أصبح الرجل يعني ولم يطب بالبيت عاد محرما، مثل بقى الإشكالات كلها اللي هي الدقيقة دي مبحوث عند الشيخ أصلا في المجالس كثيرة، مبحوث على الشيخ. ولهذا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يعني كان الواحد يودي مسألة، لو الواحد سبحان الله بس ما قدر الله، يعني هذه مسألة العذر والجهل، هذه يعني مسألة العذر والجهل، يعني شك الإنسان لو 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 تمت مناقشة فيها الشيخ على ما نريده نحن الآن كان الشيخ يقول فيها كلاما بديعا سبحان الله، لكن قدر الله شبه. نعم.
وقد رددنا هذا اللفظ المنقول عنهما وهو عبارة حي على خير العمل في الأذان إلى السنة، فلم نجدها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الأذان. وأما قول علي بن الحسين رضي الله عنه فيما روي عنه أنها في الأذان الأول، فهذا يحتمل أنه أراد به الأذان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شرع، فإن كان أراد ذلك فقد نسخ بما استقر عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان بلال وابن أم مكتوم وأبي محظورة، وليس فيها هذا اللفظ ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال. ثم يقال إن القول بأن هذه الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسلم به، لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديث الصحيح وليس فيها هذه الجملة، فعلم بطلانها وأنها بدعة. ثم يقال أيضا علي بن الحسين رضي الله عنه من جملة التابعين، فخبره هذا لو صرح فيه بالرفع فهو في حكم المرسل، والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم، كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، هذا لو لم يوجد في السنة الصحيحة ما يخالفه، فكيف وقد وجد في الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل على بطلان هذا المرسل وعدم اعتباره، والله الموفق.
نعم، هيبقى بقى الأول ممكن حتى على كذا يحمل كما قلنا على الأول من أذان في الفجر. وأن يكون المحل أصلا هو راجع إلى مسألة الإيه التثويب وليس راجعا إلى مسألة جمل الأذان، لأنه لا الظن بابن عمر ولا الظن بعلي أن يضاف ذلك في كل أذان. نعم، خصوصا أنه ورد عن ابن عمر نهي الرجل عن هذا. نعم، مين اللي هو مين؟ لا، ده كلام ابن رجب في البخاري. نعم، لما كلام الشوكاني يقول انها قد صح لنا ان حياة الاخيرة امكت على عهد رسول الله يؤذن بها ولم تطرح الا في زمن عمر، وهكذا قال الحسن. هذا كلام يحتاج الى توثيق ايضا، هذا كلام الشوكاني.